forse le ricordo la poesia come la prima di qua. Massimo, chiedo a chi ha solo questione del meme che ha detto, quindi شهر فضيلة الشيخ السادة الدكتور صالح السحيمي ووصلنا إلى نصف الرسالة تقريبا نحاول أن نكملها إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى هذا اليوم تفضل الشيخ أو نقطع
تفضل
قال والإقرار بالرؤية بعد الموت
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني الشيخ رحمه الله تعالى للرؤية رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة وهو أفضل نعيم يتمتعون به وقد دلت على رؤية المؤمنين ربهم في الجنة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجه الدلالة من الآية ثلاثة وجوه أولا أنه عبر بالوجه الذي هو محل النظر إذ أن الوجه هو محل العينين والعينين محل النظر وثانيا عديت نظر بإلى ونظر إذا عديت بإلى فإنها تفيد النظر بالعينين وإذا عديت كما في قول الله تعالى إلى ربها ناظرة وإذا عديت بفي تفيد التفكر والاعتبار كما في قول الله تبارك وتعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وإذا عديت بنفسها كانت تعني الانتظار والإمهال كما في قول الله تبارك وتعالى انظرونا نقتبس من نوركم والأمر الثالث خلو الآية من قرينة تصرفها عن ظاهر النظر إلى أي معنى آخر ومن الأدلة قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال الإمام الشافعي رحمه الله بما أن أولئك يحجبون عن الله حال السخط فإن المؤمنين يرون ربهم حال إيش الرضا من الأدلة قول الله عز وجل ولدينا مزيد ومن الأدلة قول الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة وهذه الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم موعدا سوف ننجزكم قالوا يا رب ألم تبيض وجوهنا ألم تدخل الجنة ألم تنجينا من النار قال بلى إن لكم عندنا موعدا فيكشف الحجاب فيرون ربهم سبحانه وتعالى وهو أفضل نعيم عندهم من الأدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث متواتر معنى إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته وقد جاء بألفاظ مختلفة رويت عن أكثر من 30 صحابيا وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم في الجنة وهل يراه غير المؤمنين قيل يراه الجميع ثم يحتجب وقيل يراه المنافقون مع المؤمنين ثم يحتجب عنهم وتبقى الرؤية خاصة بالمؤمنين والله أعلم وقد أنكرت الرؤية رؤية المؤمنين ربهم أربع طوائف هم الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج وحقيق بمن ينكر الرؤية ألا يتمكن منها أو أن يحرم منها فضل
وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ومثل والسماوات مطويات من بيمينه وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو معقل جميل.
نعم. دخل الآن في باب الصفات فذكر أولا صفة اليد وهما يدان وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثباتهما وغيره حرفته الجهمية والمعتزلة ومن قلدهم بأن المقصود القدرة أو النعمة. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان وقال تبارك وتعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وقال تعالى ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدي. والآيات والأحاديث كثيرة في هذا الباب. فإن قال قائل كيف قلتم إنها يدان إنهما يدان والله عز وجل يقول مما عملت أيدينا؟ والجواب أن الجمع قد يطلق على ماذا؟ على المثنى كما في قول الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وذكر بعد اليدين صفة اليمين وأن كلتا يدي ربنا سبحانه وتعالى يمين كما قال تعالى والسماوات مطويات بيمين. ثم ذكر صفة الاستواء وصفة الاستواء جاء إثباتها في 7 آيات من القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش وقد جاء ذلك في سورة الأعراف ويونس وطه والرعد والسجدة والفرقان والحديد فارجعوا إليه بمضانه. فسر أهل العلم استوى بمعنى صعد وعلى واستقر وارتفع وقد خالف في ذلك المؤولة من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم فقالوا استوى بمعنى قهر أو غلب أو استولى. ومقتضى هذا الكلام الفاسد أن يكون هناك أحد صارعه حتى استولى عليه ولا يبعد أن يظهر آخر. تعالى الله عما يقول المؤولون والمعطلون علوا كبيرا. ولذلك قال الشيخ رحمه الله قال فمن أول أو عطل فهو معطل جهمي. نعم.
وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر ولا تكفير بشيء من الذنوب إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت.
ثم حذر المصنف رحمه الله تعالى من مذهب الخوارج المالكيين الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي والذنوب التي دون الكفر وقد ظهرت نواتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج ذو الخويصرة الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قائلا اعدل يا محمد فإنك لم تعدل وإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال ويحك ومن يعدل إن لم أعدل ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأمنني من في السماء ولا تأمنوني في الأرض أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهم عمر وخالد أن يقتلاه، قال عليه الصلاة والسلام دعوه لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، ثم أخبر أنه يخرج من ضئه يعني من جنسه ومن أمثاله قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقولون بقول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه يعني إلى عكسه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وذكر بعض أوصافهم عليه الصلاة والسلام في مناسبات أخرى، وذكر أنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وشر قتلى قتلاهم، وخير قتيل من قتلوه، إن لمن قتلهم أجرا لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يخرجون فيكم كلما ظهر قرن قطع إلى أن يظهر في عراضهم الدجال، إلى غير ذلك من أوصافهم التي فعلا ظهرت واضحة جلية. فقد خرجوا على عثمان وقتلوه، ثم خرجوا على علي رضي الله عنهما فقتلوه، ثم ما زالوا يخرجون إلى يومنا هذا على المسلمين. ومن العجائب أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان سيماهم التحليق، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وكانوا يستحلون دماء المسلمين وكل من يخالفهم ويرون سبيهم، حتى إنهم لاموا عليا كيف لم يسبي من شارك في صفين والجمل، ومقتضى كلامهم أن تسبى حتى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم أرسل إليهم عليا علي بن عباس وفاوضهم، ورجع منهم 4000، وبقي الكثير على دينهم، فأغاروا على المسلمين وقطعوا الطريق، وقتلوا عبد الله بن خباب ابن الصحابي الجليل خباب بن الأرت رضي الله عنه، وقتلوا امرأته وبقروا بطنها وأخرجوا الجنين. ومن العجيب أنهم بعدما فعلوا هذه الفعلة مروا بحائط لرجل نصراني بستان، فسألوه أتأذن لنا أن نأكل رطبا من هذا البستان؟ قال عجبا لكم أيها القوم، قبل قليل فعلتم ما فعلتم والآن تستأذنون في أكل الرطب؟ وأيضا يتساءلون عن حكم قتل البعوض، قتل عثمان وعلي والصحابة حلال، وقتل البعوض يتجادلون فيه أهو حلال أم حرام. وهكذا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وسيمتد ظهور الخوارج إلى يوم القيامة حتى يظهر آخرهم مع الدجال، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل هل هؤلاء الخوارج موجودون الآن؟ نعم وبكثرة لم يسبق لها مثيل. يتمثل مذهب الخوارج في فئتين وفئات أخرى مندسة، لكن الفئتان المعلنتان فئة القاعدة وفئة داعش التي انفصلت عنها بعد أن كفر بعضهم بعضا وفسق واستحل بعضهم دماء البعض، وكل منهم يقتل من الحزب الآخر ويصفه بأنه مرتد والعياذ بالله، ثم إنهم جميعا يشتركان في تكفير جميع المسلمين، حتى لقد قال أحدهم يوما في إحدى البلدان الإسلامية: لم يبقى على الإسلام في هذه الأيام إلا أنا وزوجتي ورجل يذكر في الهند. وما زالوا يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم ويفجرون المساجد والمقدسات، ولم يتورعوا عن التفجير حتى في داخل مكة والمدينة، وإن كان الله قد أفشلهم ولله الحمد والمنة وأظفر بهم. نعم هم يفسدون ويقتلون، ولكن يظفر الله بهم حتى ولو بعد أن يفعلوا فعلتهم. ولم تضع قضية فعلوها، ولم يخرج أحد لم يقبض عليه، سواء قبل أن يفعل فعلته هم الأكثر أو بعد أن يفعل بعض الأفاعيل وهم الأقل. ونسأل الله أن يظفر بهم رجال أمننا وأن يقي المسلمين شرهم، وهم أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى. لو قال قائل: كيف تقول هذا الكلام؟ أقول: المسلمون لا يجهلون خطر اليهود وإيش والنصارى، كل أحد يعرف أنهم كفار وأنهم أعداء لدين الله عز وجل، لكن هؤلاء يتشدقون باسم الدين والدين منهم براء، وهذا الذي خدعوا به الناس، وخدعوا بعض الشباب السذج بأن يعطوه صكوك الغفران كما يعطي القساوسة صكوك الغفران، يقول: ما بينكم وبين الجنة إلا أن تقتلوا هذا الجندي أو هذا العسكري أو هذا الفلاني أو هذا العميل، على حد زعمهم الفاسد ورأيهم الكاسد. فأفسدوا في الأرض وصاروا معول هدم جنبا إلى جنب مع اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، بل إنهم أعطوا فرصة لليهود لم يحصل عليها اليهود منذ 60 عاما، منذ 60 عاما ما حصل اليهود على مثل هذه الفرصة. الآن يعيثون في المسجد الأقصى فسادا، والمسلمون مشغولون بمقاومة داعش وماعش وقاعدة وغيرهما من جبهات الضلال. المسلمون في سوريا كانوا منتصرين وكادوا أن ينتصروا قبل أن تتسلط عليهم هذه الفئات، ثم جروا الآن الرأس الشيوعيين إلى تلك الساحة، فهم السبب الذي أفشل المسلمين السوريين. وإن كنا نحن قد لا نوافق الإخوة السوريين في البداية على القيام بما لا طاقة لهم به، ليس محاباة لهذا الطاغية النصيري، ولكن المقصود أنهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عز وجل يقول: الآن خفف الله عنكم فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ولذلك طالما أن المسلمين في ضعف فلا ينبغي لهم أن يجاهدوا طاغية لا طاقة لهم ولا قبل لهم بمجابهته، وإن كان الواجب أن يجتهد المسلمون في الجهاد متى ما وجدت ضوابطه وتوافرت شروطه وانتفت موانعه. من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نسأل الله أن يرزقني وإياكم شهادة في سبيله وموتا في مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء من؟ دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا علينا أن نحذر، ولا سيما بعد استفحال هؤلاء الطوائف المارقة من الدين، يجب أن نحرص على أبنائنا منهم، فإنهم أخطر عليهم من أي فئة أخرى، لأنهم يخدعونهم باسم الدين والجنة والحور العين بدلا من حور الطين وما إلى ذلك من ترهاتهم التي يخدعون بها خفافيش العقول وضعاف الإيمان والجهلة. وأنا عضو في لجنة المناصحة، وقد قابلت العشرات إن لم يكن المئات من أرباب هذا الفكر، فوجدت العجب العجاب، بعضهم رجع وكفر نفسه أو كفر زميله إن لم يجد شخصا يكفره، وبعضهم يتناقض، يوم يقول إنه خلاص يقول إنه كفر ثم يعود ويقول لا أرجعت إلى الحق، وهم يتعلقون بأشخاص موهومين وبخلفاء مزعومين دجالين أفاكين مندسين يخدمون أعداء الدين من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فعلينا أن نحذر وأن نحمي أبناءنا منهم، وأن نراقب الكمبيوتر الذي يستخدمه أبناؤنا، وأن نراقب الجوالات والنقالات، ننظر إلى ماذا ينظرون، ومع من يمشون، ومن يصاحبون، ومن يصادقون، ومن يوالون، ومن يعادون. فأمورهم واضحة. الآن حرضوا الشباب أن يقتلوا أقاربهم وآباءهم وأخوالهم وأعمامهم وأمهاتهم حتى. وجد عندنا في رمضان من قتل أباه، ومن قتل خاله الذي أحسن إليه، ومن آخر فعلاتهم ذلكم الرجلين اللذين قتلا ابن عمهما بدم بارد، وكان ينخاهما أن يتركا، ويقولان إن طاغيتهم المسمى أبو بكر البغدادي خليفتهم الهالك الذي يسمونه الراشد قد أمرهم بقتله، وتلوا بيانا في ذلك لما أراد الله فضيحتهم. الآن هم أخطر على الأمة من أي فرقة، وهم الذين فرقوا الجيش الحر في سوريا عندما جاء داعش فشغلتهم وقاتلتهم جنبا إلى جنب مع بشار، تقاتل المسلمين أهل السنة، وقتلوا آلاف من المسلمين أهل السنة في العراق من آل بوفهد وآل بونمر وغيرهم من أهل السنة، وقتلوا عشرات من العلماء وأئمة المساجد في العراق، وأنا أعرف بعضهم. كل ذلك باسم الإسلام، والإسلام بريء مما يعملون. وبودي أن تقرأوا ما كتب عنهم عن الدواعش وعن غيرهم من الضالين. ومن آخر ما كتب رسالة ماجستير جميلة وضع فيها الشيخ إبراهيم المحيميد النقاط على الحروف، ثم اختصرها في مجلد صغير بعنوان القصة الكاملة لخوارج هذا العصر، القصة الكاملة لخوارج هذا العصر. أصبح بسببهم الواحد قد لا يأمن أخاه، وقد لا يأمن ابن عمه، وقد لا يأمن ابنه. أحدهم أقنع أمه، فلما دخل الوالد وجد أنهم قالوا اخرج أنت كافر، أنا أعرف الأسرة هذه، قالوا أنت كافر اخرج من عندنا، لا نرينك أو نخرج نحن من البيت. فقال بل أنا أخرج ودعوكم في بيتكم. ثم إن هذا الرجل هذه فيها شيء من فيها شيء محزن وفيها طرفة. ابنه ما كان يصلي إلى أن بلغ 17 سنة، فقالت له أمه ذات يوم الزوجة قالت أبشرك أن الابن بدأ يصلي. ففرح الرجل، وهو معروف لدينا في الرياض يسكن من التجار الذين فيهم صلاح وتقى وورع، ففرح بأن ابنه يصلي. دخل ذات يوم وإذا بالأم والأبناء يخرجون من البيت، أين تذهبون؟ قالوا نذهب نجاهد مع خليفة المسلمين أبي بكر البغدادي. قال لماذا؟ قالوا أنت كافر، أبعد عنا، بمن فيهم الزوجة تغطي وجهه وتقول أنت كافر. الطفل هذا أبو 17 سنة أقنع الأمة بأن زوجها كافر، وحاول أن يعني يثنيهم وقال أن نذهب نحن وإياكم للشيخ صالح الفوزان ونسأله وكذا. قالوا لا لا، بس ابعد عنا، احنا بنروح، نحن سنذهب إلى خليفة المسلمين. ثم طبعا هذا كله من النت، من المواقع. ثم إنه قال أتدرون، ارجعوا في بيتكم وأنا أخرج وأترك لكم البيت. يقول الرجل ما كنت يوما من الأيام أفكر أن أتزوج على هذه المرأة، يقول لأنني أحبها من جهة، ومن جهة أخرى أرى أنني لست مؤهلا للتعدد، ولا فكرت في هذا. ثم سكن في فندق من الفنادق، وبعد أيام رآه أخ له، صديق له من أهل المسجد، وكأنه وجد في وجهه شيء من التأثر والتعب والكآبة، فقال يا فلان ما شأنك؟ أنا أراك كئيبا. قال لا دعني. قال والله لا تخبرني، أنا أخوك. فأخبره الخبر، وأن زوجته وأبناءه كفروه وأخرجوه من البيت. قال هل لك في زوجة صالحة؟ قال والله أما قبل اليوم ما كنت أفكر أن أتزوج على هذه المرأة إلى الموت، ولكن بعد الذي حصل لا بأس بذلك. فقال هذه أختي، وزوجها إياه وعمرها 20 عاما وهو في الأربعينات، ودخل بها في تلك الليلة، ما تكلفوا حفلات أعراس ولا شيء، في نفس الفندق. وبعد شهرين ما شعر إلا والباب يطرق، وإذا به الإبن العاق الذي كفره. قال له يا أبي سامحنا، أنا أخطأت في حقك، وأنا ذهبت إلى الشيخ صالح الفوزان وعرضت عليه المشكلة فخطأني وعلمني الطريق الصحيح، وأمي في أسفل تنتظرك في أسفل الدار. فقال نعم. نزل وكلمهم وقال نعم الآن أنا عندي مقترح، أما أنت بعد أن فعلت ما فعلت فأمامك خياران، إما أن تبقي في ذمتي دون قسم لك، إن أردت آتيكم وإن أردت ما آتيكم بحسبي، أنا الآن وجدت الراحة، وبعد ما فعلت أنت وأولادك لكم مني النفقة والسكن والمصاريف وتكاليف الدراسة وما إلى ذلك، ولكن ليس لك عندي قسم إلا بإرادتي إن أردت أن تبقي على أولادك. الطريق الثاني أن تذهبي إلى أبيك وأستخرج صك طلاقك الآن. فحاولوا وحاول الولد وأخذت تدعو على ابنها الذي ورطها في هذه الورطة. قال لا تدعين أنت، ما الذي جعلك الآن؟ ليس وقت تلاوم، لكن أنا هذا قراري النهائي، تريدين البقاء بدون قسم من أجل أولادك أهلا وسهلا، تريدين أن تلحقي بأهلك أستخرج صك طلاقك اليوم. فاختارت الطريق الأول وهو أن تبقى مع أولادها ولا قسم لها إلا بإرادته هو. فانظروا إلى أي حد أثرت داعش المارقة من دين الله عز وجل في الأسر. ولذلك يجب علينا أن نجتهد في مراقبة أبنائنا وفي متابعتهم وفي قراءة الكمبيوتر ومباغتتهم في ذلك. هذا الأب الذي جهة حائل الذي قتل ابناه ابن أخيه الذي رباه معهما وزوجه ابنته وهو يتيم، الأب لما أجروا معهم مقابلة قال والله أنا كنت ما كنت أتصور أنهم يصلون هالدرجة، لأنهم حتى الصلاة لا يصلون. يقول هو يصلي، هذا الذي قتل يصلي، وهذان الابنان اللذان تمنيت أن يموتا ويبقى ابن أخي هذا، وأنا لم أحس بأبوة لهما، فإني أكرههما ولا أريدهما. وعلى المسؤولين أن يحكم فيهما بحكم الله، يقوله الأب. وكان يبكي على فراق ابن أخيه وعلى هذه الفعلة الشنيعة. يقول كن أراهم شهرين وهم على النت، فظننت أنهم ينظرون إلى أفلام خليعة وإلى يعني أفلام هابطة، فقلت يا أولادي قوموا صلوا صلوا، اتركوا هذه الأفلام القذرة الوسخة، أنتم رجال ابتعدوا عن هذه الأفلام. وإذا بهم على أفلام الدعي الشقي المسمى أبي بكر البغدادي، أبو بكر البغدادي الذي يدعى بأنه خليفة المسلمين. هذا يحملنا على أن نتنبه لحفظ أبنائنا والمحافظة عليهم وتتبع أجهزتهم وتربيتهم على دين الله الحق بالرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. تفضل.
فأما ثلاث منا فلا يناظر تارك من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريقه فيه عامدا عن وقته.
بين الشيخ رحمه الله تعالى أن المباني الخمسة يعني الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، لعل الشيخ يميل إلى تكفير من تركهما، من تركها، وفيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. هذا كله بعد الاتفاق على أن من جحد شيئا منها فهو إيش؟ ها؟ فهو كافر. لكن اختلفوا في من تركها تهاونا على ثلاثة أقوال. القول الأول أن من ترك خصلة من الخمس كفر ولو كان كسبا. القول الثاني أن من ترك الشهادتين والصلاة كفر، ومن ترك بقية الفرائض كسلا لا يكفر، وإنما يعتبر مرتكبا لكبيرة من الكبائر. القول الثالث أنه لا يكفر إلا من ترك التشهد فقط. والذي أميل إليه وأرجحه أن تارك الصلاة أيضا كافر حتى ولو تركها تعاونا، والأدلة في هذا قوية، منها قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قوله صلى الله عليه وسلم بين المسلم والكفر ترك الصلاة، والأحاديث كثيرة في هذا الباب. ولذلك نقل التابعي الجليل عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ولو كان كسلا، قال كانوا لا يرون شيئا تركه كفرا سوى الصلاة. أما بقية الأركان فالذي يظهر لي أن تركهما كسلا يعتبر صاحبهما صالحا، تاركهما كسلا فاسقا عاصيا مرتكبا لكبيرة من الكبائر ما لم يجحد هذه الأركان، والله أعلم. نعم.
فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحج، وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إلى أداه كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجب صغير ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحج عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته.
هذه بعض الأحكام التي يميل إليها الشيخ في أن تارك الزكاة وهو الصحيح كسلا أو بخلا ليس بكافر، وأنه يؤديها على الفور ولا يجوز تأخيرها بل يحرم عليه تأخيرها. وأما الصوم فإنه يجب على الفور أيضا، وأما الحج فإنه يجب على الفور على الصحيح. من أقوال أهل العلم أنه يجب على الفور، فإن أخره وأداه في وقت لاحق أجزاءه، وإن توفي قبل أن يؤديه ينبغي لوليه أن يحج عنه، كما قال جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج أفأجزي عنها إن حجت عنها؟ قال رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال كذلك دين الله، فاقضوا الله فالحق الله أحق بالقضاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. إلى رسالة أسأل الله، وقد ختمنا هذه الرسالة في مقر أي فرع وزارة في مكتب الشؤون الفنية بوزارة الأوقاف في يوم الثلاثاء السادس من شهر الله المحرم سنة 37 و400 ألف الهجرة النبوية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
على عرضه ولباطه، وبقيت هنالك أسئلة من أمس، وإذا لأحد سؤالين ويكون مكتوب يرفع به إلى هنا. سؤال يقول الشيخ، هل قوله أن الله في مكان قول صحيح، مع أن الله كان ولا مكان ثم خلق المكان، ما هو الإفادة؟
عقيدة أهل السنة والجماعة المستندة إلى الكتاب والسنة أن الله عز وجل مستوي على عرشه بائن من خلقه، هذه العقيدة الصحيحة. وقد سمعنا الأدلة من القرآن على استواء الله على عرشه. وأما قول السلف بائن من خلقه لئلا يظن أنه محتاج إلى العرش، فهو خالق العرش وهو الذي خلق العرش والسماوات وجميع المخلوقات، فهو ليس بحاجة إلى العرش، لكنه خلقه دليلا على عظم قدرته سبحانه وتعالى، ثم استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. أما من قال إن الله في كل مكان فهذا تأويل فاسد قالته الجهمية والمعتزلة ومن نهجه، فالله عال على جميع خلقه، وقد وجدت أكثر من 1000 دليل تحت 20 وجها تدل على علو الله تبارك وتعالى على جميع خلقه، والأدلة مبسوطة في مضامنها ارجعوا إليها في كتب التوحيد مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقبلها كتب الأجري واللكائي والخلال وإمام أحمد وعبد الله بن إمام أحمد وغيرها من كتب السلف، فارجعوا إليها وحتى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى رجع إلى مذهب السلف في هذه المسألة بعد أن مكث 40 عاما على مذهب المعتزلة ثم على مذهب الكلاب ثم هداه الله إلى مذهب السلف وكتب ذلك في كتابه الموصوم ب ما اسمه الإبانة عن أصول الديانة فبين فيها رحمه الله تعالى عقيدته الموافقة لعقيدة السلف فمن قال إن الله في كل مكان فهو مؤول ولا شك لكننا لا نقول بكفره لا سيما بعض الفرق القريبة التي وقعت في هذا التأويل وهي في بقية الأمور مع أهل السنة لكن قولهم هذا خطير ولكن نحن لا نلزم القائلين بأنه في كل مكان بأنهم يقولون بوحدة الإيش الوجود لأن القاعدة عند أهل العلم عند أهل السنة أن لازم المذهب ليس بلازم إلا إذا التزم لازم المذهب ليس بلازم إلا إذا التزم فهل الطائفة التي تقول إن الله في كل مكان ممن هم قريبون من أهل السنة هل هم يقولون بأن الله جالس بيننا وجالس في الغرفة وجالس في كذا وكذا ها؟ أجيبوا لا يقولون بذلك لذلك لا نلزمهم بأنهم يقولون بوحدة الوجود وإن كان القول لازما في الحقيقة لكن القاعدة أن لازم المذهب ليس بلازم إلا إذا التزم نعم فضل
يقول ما الفرق بين قولهم الحكاية والعبارة
العبارة أن شخص أن أحدا عبر باللفظ عن مراد الشخص يعني هذه عبارة فلان عبر بها عن ما يريده فلان والحكاية أنه حكاه ولو لم يتقيد بعبارة معينة وهذا هو الفرق بين فرقتين مشهورتين من المسلمين المنحرفين في هذا الباب إحداهما تقول إن القرآن حكاية عن كلام الله والأخرى تقول إن القرآن عبارة عن كلام الله وكلا الطائفتين ضالتان في هذا الباب نعم
قال إن قلنا تكفير هذه الصلاة
نعم
فهل تتصور عليه أحكام الدنيا من
الغزو نعم هذا الذي ندين الله به بالنسبة لتارك الصلاة ولكن ننبه على شيء جمهور الفقهاء الذين لا يرون هذا الرأي هل نقول عنهم بأنهم مرجئة؟ ها؟ لا الإمام مالك الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي ورواية عند أحمد لا يرون كفر تارك الصلاة تهاونا ونحن لا نقول بمقولات بعض المتطرفين المتشددين الذين يقولون إن من لم يقل بذلك فهو كافر فإن على هذا المذهب أئمة جهابذة كبار فضلاء لسنا شيئا بالنسبة لهم ونحن وإن كنا نعتقد أنهم أخطأوا وأن الراجح أن تارك الصلاة كافر ولكننا لا نلزمهم بما ألزمهم بهم هؤلاء الغلاة تحت قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر هذه توسع فيها بأكثر من ما ينبغي فكفروا أئمة المسلمين يعني ظهر طائفة الآن خطيرة جدا وإن لم ينضموا إلى خوارج رسميا لكنهم يمثلون مذهبهم عمليا وربما انضموا إليهم يوم من الأيام هؤلاء يحرمون ذبائح المسلمين التي في البلاد التي توجد فيها قبور تعبد من دون الله، يذبح لها وينذر لها، فتطرقوا في هذا الباب وحرموا ذبائح المسلمين، وقالوا لا بد أن نتحقق من أي ذبيحة يأتي بها فلان من الناس، ونحن نقول له إن الأصل في المسلم ماذا؟ السلامة، فلا يجوز أن نسلك هذا المسلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يأتينا، قالوا له يأتينا طعام لا ندري أذكر عليه اسم الله أم لا، قال سموا الله وإيش وكلوا. وأنا التقيت بهم في بعض البلاد العربية هذه الفئة، وهم أخذوها عن بعض فئات في اليمن وغير اليمن ونسبوها إلى السلف. فإذا جاء واحد بذبيحة لا يأكلونها إلا إذا ذبحوها بأنفسهم، وهذا نوع من التطرف قد يؤدي بصاحبه إلى التكفير. وقد حضرت مناسبة عند أخي لنا، جاءه ضيف فذبح له ذبيحة فأبى أن يأكلها وقال ائتني بسمك لأنكم أنتم بني فلان ما زلتم تعبدون الشياطين، إذا تحركتم قلتم خذوه شلوه افعلوا به. وهذه عادة قد انقرضت لم تعد موجودة ولله الحمد والمنة في مجتمعنا، فما كان منه إلا أن ذهب وأتى له بسمك. قلت له والله لو كنت مكانك لا آتي له بعشاء، وليذهب حيث يشاء. نعم، ما دام وصل أنك كفرني كيف آتيه بعشاء أو بغداء؟ يخرج يخرج، ما في داعي، يعني كأنني سلمت له أنني مشرك. فهذا أمر خطير جدا، أعود فأقول على الرغم بأنني أرى كفر تارك الصلاة وأنه يخرج من دين الإسلام، فإنني لا أشن حملة على الأئمة الفضلاء الذين يرون المذهب الآخر وهم جمهور الفقهاء رحمهم الله. نعم.
قال من كان يصلي بعض الصلوات،
من ترك فرضا واحدا وأصر على ذلك فهو كافر. نعم.
أو يصلي الجمعة فقط، هل يشمله؟
نعم، نفس الشيء، الجمعة أكثر وأكثر.
ختاما نشكر فضيلة الشيخ الدكتور صالح السحيمي على إضافاته وعلى عرضه وعلى مادته طيبة، وأيها الإخوة الكرام الشكر أيضا موصول لكم جميعا على حرصكم وحضوركم ومناقشتكم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ربع ساعة إن شاء الله ثم نختم الدورة الثانية أيضا في نفس اليوم، وسيكون اليوم آخر أيام الدورة الصغرى ليوفقنا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. الحقيقة إنني سعدت بهذا اللقاء الذي أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم وفي ميزان حسنات المنظمين له، فجزاكم الله خيرا، وحتى أسئلتكم تنم عن علم وحفظ على السنة. وفقنا الله وإياكم لكل خير وللعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير.
نواصل في دورتنا أصول السنة للإمام عبد الله الحميدي، شرح فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح السحيمي، ووصلنا إلى نصف الرسالة تقريبا، نحاول أن نكملها إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى هذا اليوم. تفضل الشيخ أو نقطة.
تفضل.
قال: والإقرار بالرؤية بعد الموت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الشيخ رحمه الله تعالى للرؤية رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة، وهو أفضل نعيم يتمتعون به، وقد دلت على رؤية المؤمنين ربهم في الجنة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الدلالة من الآية ثلاثة وجوه: أولا أنه عبر بالوجه الذي هو محل النظر، إذ أن الوجه هو محل العينين والعينين محل النظر. وثانيا عديت نظر بإلى، ونظر إذا عديت بإلى فإنها تفيد النظر بالعينين، وإذا عديت كما في قول الله تعالى إلى ربها ناظرة، وإذا عديت بفي تفيد التفكر والاعتبار كما في قول الله تبارك وتعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عديت بنفسها كانت تعني الانتظار والإمهال كما في قول الله تبارك وتعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. والأمر الثالث خلو الآية من قرينة تصرفها عن ظاهر النظر إلى أي معنى آخر. ومن الأدلة قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: بما أن أولئك يحجبون عن الله حال السخط، فإن المؤمنين يرون ربهم حال إيش؟ الرضا. من الأدلة قول الله عز وجل: ولدينا مزيد. ومن الأدلة قول الله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعدا سوف ننجزكم. قالوا: يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: بلى، إن لكم عندنا موعدا. فيكشف الحجاب فيرون ربهم سبحانه وتعالى، وهو أفضل نعيم عندهم. من الأدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متواتر معنى: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقد جاء بألفاظ مختلفة رويت عن أكثر من 30 صحابيا. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. وهل يراه غير المؤمنين؟ قيل يراه الجميع ثم يحتجب، وقيل يراه المنافقون مع المؤمنين ثم يحتجب عنهم وتبقى الرؤية خاصة بالمؤمنين، والله أعلم. وقد أنكرت رؤية المؤمنين ربهم أربع طوائف: هم الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، وحقيق بمن ينكر الرؤية ألا يتمكن منها أو أن يحرم منها. تفضل.
وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات مطويات من بيمينه. وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معقل جميل.
نعم. دخل الآن في باب الصفات، فذكر أولا صفة اليد وهما يدان، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثباتهما، وغيره حرفته الجهمية والمعتزلة ومن قلدهم بأن المقصود القدرة أو النعمة. قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وقال تبارك وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وقال تعالى: ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدي. والآيات والأحاديث كثيرة في هذا الباب. فإن قال قائل: كيف قلتم إنهما يدان والله عز وجل يقول مما عملت أيدينا؟ والجواب أن الجمع قد يطلق على ماذا؟ على المثنى، كما في قول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وذكر بعد اليدين صفة وذكر صفة اليمين، وأن كلتا يدي ربنا سبحانه وتعالى يمين، كما قال تعالى: والسماوات مطويات بيمينه. ثم ذكر صفة الاستواء، وصفة الاستواء جاء إثباتها في 7 آيات من القرآن الكريم: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، وقد جاء ذلك في سورة الأعراف ويونس وطه والرعد والسجدة والفرقان والحديد، فارجعوا إليه بمضانه. فسر أهل العلم استوى بمعنى صعد وعلى واستقر وارتفع، وقد خالف في ذلك المؤولة من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم، فقالوا استوى بمعنى قهر أو غلب أو استولى. ومقتضى هذا الكلام الفاسد أن يكون هناك أحد صارعه حتى استولى عليه، ولا يبغض أن يظهر آخر، تعالى الله عما يقول المؤولون والمعطلون علوا كبيرا. ولذلك قال الشيخ رحمه الله قال: فمن أول معطل فهو معطل جهمي. نعم.
وألا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا تكفير بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت.
ثم حذر المصنف رحمه الله تعالى من مذهب الخوارج المارقين الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي والذنوب التي دون الكفر، وقد ظهرت نواتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج ذو الخويصرة الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قائلا: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأمنني من في السماء ولا تأمنوني في الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهم عمر وخالد أن يقتلاه، قال عليه الصلاة والسلام: دعوه، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ثم أخبر أنه يخرج من ضئه، يعني من جنسه ومن أمثاله، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقولون بقول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، يعني لا عكسه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وذكر بعض أوصافهم عليه الصلاة والسلام في مناسبات أخرى، وذكر أنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وشر قتلى قتلاهم، وخير قتيل من قتلوه، إن لمن قتلهم أجرا لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يخرجون فيكم كلما ظهر قرن قطع إلى أن يظهر في عراضهم الدجال، إلى غير ذلك من أوصافهم التي فعلا ظهرت واضحة جلية. فقد خرجوا على عثمان وقتلوه، ثم خرجوا على علي رضي الله عنهما فقتلوه، ثم ما زالوا يخرجون إلى يومنا هذا على المسلمين. ومن العجائب أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان سيماهم التحليق، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وكانوا يستحلون دماء المسلمين وكل من يخالفهم، ويرون سبيهم، حتى إنهم لاموا عليا كيف لم يسبي من شارك في صفين والجمل، ومقتضى كلامهم أن تسبى حتى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم أرسل إليهم علي بن عباس وفاوضهم، ورجع منهم 4000، وبقي الكثير على دينهم، فأغاروا على المسلمين وقطعوا الطريق، وقتلوا عبد الله بن خباب ابن الصحابي الجليل خباب بن الأرت رضي الله عنه، وقتلوا امرأته وبقوا بطنها وأخرجوا الجنين. ومن العجيب أنهم بعدما فعلوا هذه الفعلة مروا بحائط لرجل نصراني بستان، فسألوه أتأذن لنا أن نأكل رطبا من هذا البستان؟ قال عجبا لكم أيها القوم، قبل قليل فعلتم ما فعلتم والآن تستأذنون في أكل الرطب؟ وأيضا يتساءلون عن حكم قتل البعوض، قتل عثمان وعلي والصحابة حلال، وقتل البعوض يتجادلون فيه أهو حلال أم حرام. وهكذا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وسيمتد ظهور الخوارج إلى يوم القيامة حتى يظهر آخرهم مع الدجال، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل هل هؤلاء الخوارج موجودون الآن؟ نعم وبكثرة لم يسبق لها مثيل. يتمثل مذهب الخوارج في فئتين وفئات أخرى مندسة، لكن الفئتان المعلنتان فئة القاعدة وفئة داعش التي انفصلت عنها بعد أن كفر بعضهم بعضا وفسق واستحل بعضهم دماء البعض، وكل منهم يقتل من الحزب الآخر ويصفه بأنه مرتد والعياذ بالله، ثم إنهم جميعا يشتركان في تكفير جميع المسلمين. حتى لقد قال أحدهم يوما في إحدى البلدان الإسلامية: لم يبقى على الإسلام في هذه الأيام إلا أنا وزوجتي ورجل يذكر في الهند. وما زالوا يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم ويفجرون المساجد والمقدسات، ولم يتورعوا عن التفجير حتى في داخل مكة والمدينة، وإن كان الله قد أفشلهم ولله الحمد والمنة وأظفر بهم. نعم هم يفسدون ويقتلون، ولكن يظفر الله بهم حتى ولو بعد أن يفعلوا فعلتهم. ولم تضع قضية فعلوها، ولم يخرج أحد لم يقبض عليه، سواء قبل أن يفعل فعلته وهم الأكثر أو بعد أن يفعل بعض الأفاعيل وهم الأقل. ونسأل الله أن يظفر بهم رجال أمننا وأن يقي المسلمين شرهم، وهم أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى. لو قال قائل كيف تقول هذا الكلام، أقول المسلم لا يجهلون خطر اليهود ويش والنصارى، كل أحد يعرف أنهم كفار وأنهم أعداء لدين الله عز وجل، لكن هؤلاء يتشدقون باسم الدين والدين منهم براء. وهذا الذي خدعوا به الناس، وخدعوا بعض الشباب السذج بأن يعطوه صكوك الغفران كما يعطي القساوسة صكوك الغفران، يقول ما بينكم وبين الجنة إلا أن تقتلوا هذا الجندي أو هذا العسكري أو هذا الفلاني أو هذا العميل، على حد زعمهم الفاسد ورأيهم الكاسد. فأفسدوا في الأرض وصاروا معول هدم جنبا إلى جنب مع اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، بل إنهم أعطوا فرصة لليهود لم يحصل عليها اليهود منذ 60 عاما. منذ 60 عاما ما حصل اليهود على مثل هذه الفرصة. الآن يعيثون في المسجد الأقصى فسادا، والمسلمون مشغولون بمقاومة داعش وماعش والقاعدة وغيرهما من جبهات الضلال. المسلمون في سوريا كانوا منتصرين وكادوا أن ينتصروا قبل أن تتسلط عليهم هذه الفئات، ثم جروا الآن الرأس الشيوعيين إلى تلك الساحة، فهم السبب الذي أفشل المسلمين السوريين. وإن كنا نحن قد لا نوافق الإخوة السوريين في البداية على القيام بما لا طاقة لهم به، ليس محاباة لهذا الطاغية النصيري، ولكن المقصود أنهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عز وجل يقول الآن خفف الله عنكم فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ولذلك طالما أن المسلمين في ضعف فلا ينبغي لهم أن يجاهدوا طاغية لا طاقة لهم ولا قبل لهم بمجابهته، وإن كان الواجب أن يجتهد المسلمون في الجهاد متى ما وجدت ضوابطه وتوافرت شروطه وانتفت موانعه. من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نسأل الله أن يرزقني وإياكم شهادة في سبيله وموتا في مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء من؟ دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا علينا أن نحذر، ولا سيما بعد استفحال هؤلاء الطوائف المارقة من الدين، يجب أن نحرص على أبنائنا منهم، فإنهم أخطر عليهم من أي فئة أخرى، لأنهم يخدعونهم باسم الدين والجنة والحور العين بدلا من حور الطين وما إلى ذلك من ترهاتهم التي يخدعون بها خفافيش العقول وضعاف الإيمان والجهلة. وأنا عضو في لجنة المناصحة، وقد قابلت العشرات إن لم يكن المئات من أرباب هذا الفكر، فوجدت العجب العجاب. بعضهم رجع وكفر نفسه أو كفر زميله إن لم يجد شخصا يكفره، وبعضهم يتناقض، يوم يقول إنه خلاص يقول إنه كفر ثم يعود ويقول لا أرجعت إلى الحق، وهم يتعلقون بأشخاص موهومين وبخلفاء مزعومين دجالين أفاكين مندسين يخدمون أعداء الدين من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فعلينا أن نحذر وأن نحمي أبناءنا منهم وأن نراقب الكمبيوتر الذي يستخدمه أبناؤنا وأن نراقب الجوالات والنقالات، ننظر ماذا إلى ماذا ينظرون ومع من يمشون ومن يصاحبون ومن يصادقون ومن يوالون ومن يعادون. فأمورهم واضحة. الآن حرضوا الشباب أن يقتلوا أقاربهم وآباءهم وأخوالهم وأعمامهم وأمهاتهم. حتى وجد عندنا في رمضان من قتل أباه ومن قتل خاله الذي أحسن إليه، ومن آخر فعلاتهم ذلكم الرجلين اللذين قتلا ابن عمهما بدم بارد، وكان ينخاهما أن يتركا ويقولان إن طاغيتهم المسمى أبو بكر البغدادي خليفتهم الهالك الذي يسمونه الراشد قد أمرهم بقتله، وتلوا بيانا في ذلك لما أراد الله فضيحتهم. الآن هم أخطر على الأمة من أي فرقة، وهم الذين فرقوا الجيش الحر في سوريا عندما جاء داعش فشغلتهم وقاتلتهم جنبا إلى جنب مع بشار، تقاتل المسلمين أهل السنة، وقتلوا آلاف من المسلمين أهل السنة في العراق من آل بوفهد وآل بونمر وغيرهم من أهل السنة، وقتلوا عشرات من العلماء وأئمة المساجد في العراق، وأنا أعرف بعضهم. كل ذلك باسم الإسلام، والإسلام بريء مما يعملون. وبودي أن تقرأوا ما كتب عنهم عن الدواعش وعن غيرهم من الضالين. ومن آخر ما كتب رسالة ماجستير جميلة وضع فيها الشيخ إبراهيم المحيميد النقاط على الحروف، ثم اختصرها في مجلد صغير بعنوان القصة الكاملة لخوارج هذا العصر. القصة الكاملة لخوارج هذا العصر. أصبح بسببهم الواحد قد لا يأمن أخاه، وقد لا يأمن ابن عمه، وقد لا يأمن ابنه. أحدهم أقنع أمه، فلما دخل الوالد وجد أنهم قالوا اخرج أنت كافر، أنا أعرف الأسرة هذه، قالوا أنت كافر اخرج من عندنا، لا نرينك أو نخرج نحن من البيت. فقال بل أنا أخرج ودعوكم في بيتكم. ثم إن هذا الرجل هذه فيها شيء من فيها شيء محزن وفيها طرفة. ابنه ما كان يصلي إلى أن بلغ 17 سنة، فقالت له أمه ذات يوم الزوجة قالت أبشرك أن الابن بدأ يصلي. ففرح الرجل، وهو معروف لدينا في الرياض يسكن من التجار الذين فيهم صلاح وتقى وورع، ففرح بأن ابنه يصلي. دخل ذات يوم وإذا بالأم والأبناء يخرجون من البيت. أين تذهبون؟ قالوا نذهب نجاهد مع خليفة المسلمين أبي بكر البغدادي. قال لماذا؟ قالوا أنت كافر، أبعد عنا، بمن فيهم الزوجة تغطي وجهه وتقول أنت كافر. الطفل هذا أبو 17 سنة أقنع الأمة بأن زوجها كافر، وحاول أن يعني يثنيهم وقال أن نذهب نحن وإياكم من الشيخ صالح الفوزان ونسأله وكذا. قالوا لا لا بس ابعد عنا, احنا بنروح, نحن سنذهب إلى خليفة المسلمين. ثم طبعا هذا كله من النت من المواقع. ثم إنه قال أتدرون ارجعوا في بيتكم وأنا أخرج وأترك لكم البيت. يقول الرجل ما كنت يوما من الأيام أفكر أن أتزوج على هذه المرأة, يقول لأنني أحبها من جهة, ومن جهة أخرى أرى أنني لست مؤهلا للتعدد ولا فكرت في هذا. ثم سكن في فندق من الفنادق, وبعد أيام رآه أخ له صديق له من أهل المسجد, وكأنه وجد في وجهه شيء من التأثر والتعب والكآبة, فقال يا فلان ما شأنك, أنا أراك كئيبا. قال لا دعني. قال والله لا تخبرني, أنا أخوك. فأخبره الخبر وأن زوجته وأبناءه كفروه وأخرجوه من البيت. قال هل لك في زوجة صالحة؟ قال والله أما قبل اليوم ما كنت أفكر أن أتزوج على هذه المرأة إلى الموت, ولكن بعد الذي حصل لا بأس بذلك. فقال هذه أختي وزوجها إياه وعمرها 20 عاما وهو في الأربعينات, ودخل بها في تلك الليلة, ما تكلفوا حفلات أعراس ولا شيء, في نفس الفندق. وبعد شهرين ما شعر إلا والباب يطرق وإذا به الإبن العاق الذي كفره. قال له يا أبي سامحنا, أنا أخطأت في حقك, وأنا ذهبت إلى الشيخ صالح الفوزان وعرضت عليه المشكلة فخطأني وعلمني الطريق الصحيح, وأمي في أسفل تنتظرك في أسفل الدار. فقال نعم. نزل وكلمهم وقال نعم الآن أنا عندي مقترح, أما أنت بعد أن فعلت ما فعلت فأمامك خياران, إما أن تبقي في ذمتي دون قسم لك, إن أردت آتيكم وإن أردت ما آتيكم بحسبي, أنا الآن وجدت الراحة, وبعد ما فعلت أنت وأولادك لكم مني النفقة والسكن والمصاريف وتكاليف الدراسة وما إلى ذلك, ولكن ليس لك عندي قسم إلا بإرادتي إن أردت أن تبقي على أولادك. الطريق الثاني أن تذهبي إلى أبيك وأستخرج صك طلاقك الآن. فحاولوا وحاول الولد وأخذت تدعو على ابنها الذي ورطها في هذه الورطة. قال لا تدعين أنت, ما الذي جعلك الآن؟ ليس وقت تلاوم, لكن أنا هذا قراري النهائي, تريدين البقاء بدون قسم من أجل أولادك أهلا وسهلا, تريدين أن تلحقي بأهلك أستخرج صك طلاقك اليوم. فاختارت الطريق الأول وهو أن تبقى مع أولادها ولا قسم لها إلا بإرادته هو. فانظروا إلى أي حد أثرت داعش المارقة من دين الله عز وجل في الأسر. ولذلك يجب علينا أن نجتهد في مراقبة أبنائنا وفي متابعتهم وفي قراءة الكمبيوتر ومباغتتهم في ذلك. هذا الأب الذي جهة حائل الذي قتل ابناه ابن أخيه الذي رباه معهما وزوجه ابنته وهو يتيم, الأب لما أجروا معه مقابلة قال والله أنا كنت ما كنت أتصور أنهم يصلون الدرجة, لأنهم حتى الصلاة لا يصلون. يقول هو يصلي, هذا الذي قتل يصلي, وهذان الابنان اللذان تمنيت أن يموتا ويبقى ابن أخي هذا, وأنا لم أحس بأبوة لهما فإني أكرههما ولا أريدهما. وعلى المسؤولين أن يحكم فيهما بحكم الله. يقوله الأب وكان يبكي على فراق ابن أخيه وعلى هذه الفعلة الشنيعة. يقول: كن أراهم شهرين وهم على النت، فظننت أنهم ينظرون إلى أفلام خليعة وإلى يعني أفلام هابطة، فقلت: يا أولادي قوموا صلوا صلوا، اتركوا هذه الأفلام القذرة الوسخة، أنتم رجال ابتعدوا عن هذه الأفلام. وإذا بهم على أفلام الدعي الشقي المسمى أبي بكر البغدادي، أبو بكر البغدادي الذي يدعى بأنه خليفة المسلمين. هذا يحملنا على أن نتنبه لحفظ أبنائنا والمحافظة عليهم وتتبع أجهزتهم وتربيتهم على دين الله الحق بالرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. تفضل.
فأما ثلاث منا فلا يناظر تارك من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريقه فيه عامدا عن وقته.
بين الشيخ رحمه الله تعالى أن المباني الخمسة يعني الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، لعل الشيخ يميل إلى تكفير من تركهما، من تركها، وفيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. هذا كله بعد الاتفاق على أن من جحد شيئا منها فهو إيش؟ ها؟ فهو كافر. لكن اختلفوا في من تركها تهاونا على ثلاثة أقوال. القول الأول أن من ترك خصلة من الخمس كفر ولو كان كسبا. القول الثاني أن من ترك الشهادتين والصلاة كفر، ومن ترك بقية الفرائض كسلا لا يكفر، وإنما يعتبر مرتكبا لكبيرة من الكبائر. القول الثالث أنه لا يكفر إلا من ترك التشهد فقط. والذي أميل إليه وأرجحه أن تارك الصلاة أيضا كافر حتى ولو تركها تعاونا، والأدلة في هذا قوية، منها قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قوله صلى الله عليه وسلم: بين المسلم والكفر ترك الصلاة. والأحاديث كثيرة في هذا الباب، ولذلك نقل التابعي الجليل عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ولو كان كسلا. قال: كانوا لا يرون شيئا تركه كفرا سوى الصلاة. أما بقية الأركان فالذي يظهر لي أن تركهما كسلا يعتبر صاحبهما صالحا، تاركهما كسلا فاسقا عاصيا مرتكبا لكبيرة من الكبائر ما لم يجحد هذه الأركان، والله أعلم. نعم.
فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحج، وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم، وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد صغير ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته.
هذه بعض الأحكام التي يميل إليها الشيخ في أن تارك الزكاة هو الصحيح كسلا أو بخلا ليس بكافر، وأنه يؤديها على الفور ولا يجوز تأخيرها بل يحرم عليه تأخيرها. وأما الصوم فإنه يجب على الفور أيضا، وأما الحج فإنه يجب على الفور على الصحيح. من أقوال أهل العلم أنه يجب على الفور، فإن أخره وأداه في وقت لاحق أجزاءه، وإن توفي قبل أن يؤديه ينبغي لوليه أن يحج عنه، كما قال جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج أفأجزي عنها إن حجت عنها؟ قال رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال كذلك دين الله فاقضوا الله فالحظه أحق بالقضاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. رسالة أسأل الله، وقد ختمنا هذه الرسالة في مقر أي فرع الوزارة، في مكتب الشؤون الفنية بوزارة الأوقاف في يوم الثلاثاء السادس من شهر الله المحرم سنة 37 و400 ألف الهجرة النبوية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
على عرضه ولضافه، وبقيت هنالك أسئلة من أمس، وإذا لأحد سؤالين ويكون مكتوب يرفع به إلى هنا. السؤال يقول الشيخ، هل قوله أن الله في مكان قول صحيح، مع أن الله كان ولا مكان ثم خلق المكان، ما هو ذلك؟
عقيدة أهل السنة والجماعة المستندة إلى الكتاب والسنة أن الله عز وجل مستوي على عرشه باقٍ من خلقه، هذه العقيدة الصحيحة. وقد سمعنا الأدلة من القرآن على استواء الله على عرشه. وأما قول السلف باقٍ من خلقه لئلا يظن أنه محتاج إلى العرش، فهو خالق العرش وهو الذي خلق العرش والسماوات وجميع المخلوقات، فهو ليس بحاجة إلى العرش، لكنه خلقه دليلا على عظم قدرته سبحانه وتعالى، ثم استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. أما من قال إن الله في كل مكان فهذا تأويل فاسد قالته الجهمية والمعتزلة ومن نهجه، فالله عال على جميع خلقه، وقد وجدت أكثر من 1000 دليل تحت 20 وجها تدل على علو الله تبارك وتعالى على جميع خلقه. والأدلة مبسوطة في مضانها، ارجعوا إليها في كتب التوحيد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقبلها كتب الأجري واللكائي والخلال وإمام أحمد وعبد الله بن إمام أحمد وغيرها من كتب السلف، فارجعوا إليها. وحتى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى رجع إلى مذهب السلف في هذه المسألة بعد أن مكث 40 عاما على مذهب المعتزلة ثم على مذهب الكلاب، ثم هداه الله إلى مذهب السلف، وكتب ذلك في كتابه الموسوم ب ما اسمه الإبانة عن أصول الديانة، فبين فيها رحمه الله تعالى عقيدته الموافقة لعقيدة السلف. فمن قال إن الله في كل مكان فهو مؤول ولا شك. لكننا لا نقول بكفره، لا سيما بعض الفرق القريبة التي وقعت في هذا التأويل وهي في بقية الأمور مع أهل السنة. لكن قولهم هذا خطير، ولكن نحن لا نلزم القائلين بأنه في كل مكان بأنهم يقولون بوحدة ليش الوجود، لأن القاعدة عند أهل العلم عند أهل السنة أن لازم المذهب ليس بلازم إلا إذا التزم. لازم المذهب ليس بلازم إلا إذا التزم. فهل الطائفة التي تقول إن الله في كل مكان ممن هم قريبون من أهل السنة، هل هم يقولون بأن الله جالس بيننا وجالس في الغرفة وجالس في كذا وكذا؟ ها؟ أجيبوا، لا يقولون بذلك. لذلك لا نلزمهم بأنهم يقولون بوحدة الوجود، وإن كان القول لازما في الحقيقة، لكن القاعدة أن لازم المذهب ليس بلازم إلا إذا التزم. نعم فضل.
يقول ما الفرق بين قولهم الحكاية والعبارة؟
العبارة أن شخص أن أحدا عبر باللفظ عن مراد الشخص، يعني هذه عبارة فلان عبر بها عن ما يريده فلان. والحكاية أنه حكاه ولو لم يتقيد بعبارة معينة، وهذا هو الفرق بين فرقتين مشهورتين من المسلمين المنحرفين في هذا الباب. إحداهما تقول إن القرآن حكاية عن كلام الله، والأخرى تقول إن القرآن عبارة عن كلام الله، وكلا الطائفتين ضالتان في هذا الباب. نعم.
قال إن قلنا تكفير هذه الصورة،
نعم،
فهل تتفرض عليه أحكام الدنيا من
الحجز؟ نعم نعم، هذا الذي ندين الله به بالنسبة لتارك الصلاة. ولكن ننبه على شيء، جمهور الفقهاء الذين لا يرون هذا الرأي هل نقول عنهم بأنهم مرجئة؟ ها؟ لا. الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، ورواية عند أحمد لا يرون كفر تارك الصلاة تهاونا. ونحن لا نقول بمقولات بعض المتطرفين المتشددين الذين يقولون إن من لم يقل بذلك فهو كافر، فإن على هذا المذهب أئمة جهابذة كبار فضلاء لسنا شيئا بالنسبة لهم. ونحن وإن كنا نعتقد أنهم أخطأوا وأن الراجح أن تارك الصلاة كافر، ولكننا لا نلزمهم بما ألزمهم بهم هؤلاء الغلاة تحت قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذه توسع فيها بأكثر من ما ينبغي، فكفروا أئمة المسلمين، يعني ظهرت طائفة الآن خطيرة جدا وإن لم ينضموا إلى الخوارج رسميا لكنهم يمثلون مذهبهم عمليا، وربما انضموا إليهم يوم من الأيام. هؤلاء يحرمون ذبائح المسلمين التي في البلاد التي توجد فيها قبور تعبد من دون الله، يذبح لها وينذر لها، فتطرفوا في هذا الباب وحرموا ذبائح المسلمين، وقالوا لا بد أن نتحقق من أي ذبيحة يأتي بها فلان من الناس. ونحن نقول لهم إن الأصل في المسلم ماذا؟ السلامة، فلا يجوز أن نسلك هذا المسلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يأتينا، قالوا له يأتينا طعام لا ندري أذكر عليه اسم الله أم لا، قال سموا الله وإيش وكلوا. وأنا التقيت بهم في بعض البلاد العربية هذه الفئة، وهم أخذوها عن بعض فئات في اليمن وغير اليمن ونسبوها إلى السلف. فإذا جاء واحد بذبيحة لا يأكلونها إلا إذا ذبحوها بأنفسهم، وهذا نوع من التطرف قد يؤدي بصاحبه إلى التكفير. وقد حضرت مناسبة عند أخ لنا، جاءه ضيف فذبح له ذبيحة فأبى أن يأكلها وقال ائتني بسمك لأنكم أنتم بني فلان ما زلتم تعبدون الشياطين، إذا تحركتم قلتم خذوه شلوه افعلوا به. وهذه عادة قد انقرضت لم تعد موجودة ولله الحمد والمنة في مجتمعنا. فما كان منه إلا أن ذهب وأتى له بسمك. قلت له والله لو كنت مكانك لا آتي له بعشاء، وليذهب حيث يشاء. نعم، ما دام وصل أنك كفرني كيف آتيه بعشاء أو بغداء؟ يخرج يخرج، ما في داعي. يعني كأنني سلمت له أنني مشرك. فهذا أمر خطير جدا. أعود فأقول على الرغم بأنني أرى كفر تارك الصلاة وأنه يخرج من دين الإسلام، فإنني لا أشن حملة على الأئمة الفضلاء الذين يرون المذهب الآخر وهم جمهور الفقهاء رحمهم الله. نعم.
قال من كان يصلي بعض الصلوات،
من ترك فرضا واحدا أو أصر على ذلك فهو كافر. نعم.
أو يصلي الجمعة فقط هل يشمله؟
نعم، نفس الشيء، الجمعة أكثر وأكثر. نعم.
ختاما نشكر فضيلة الشيخ الدكتور صالح السحيمي على إضافاته وعلى عرضه وعلى مادته طيبة. وأيها الأخوة الكرام، الشكر أيضا موصول لكم جميعا على حرصكم وحضوركم ومناقشتكم. وإن شاء الله سبحانه وتعالى ربع ساعة إن شاء الله ثم نختم الدورة الثانية أيضا في نفس اليوم، وسيكون اليوم آخر أيام الدورة. نسأل الله أن يوفقنا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. الحقيقة إنني سعدت بهذا اللقاء الذي أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم وفي ميزان حسنات المنظمين له، فجزاكم الله خيرا. وحتى أسئلتكم تنم عن علم وحرص على السنة. وفقنا الله وإياكم لكل خير وللعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير.
يا الله.